أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن توجد أكثر من صورة وشكل للحياة في الإنسان، فحينما نريد أن نعرف معنى الموت أو بما يتحقق الموت، لابد أن تدقق وتتأمل وتحدد عن أي حياة تتحدث. كل حياة أكمل من الحياة السابقة. الحياة النباتية أبسط صور الحياة، الحياة الحيوانية أرقى منها وأعقد لأنها تتضمنها وزيادة، ثم الحياة الإنسانية تتضمن الحياة النباتية والحيوانية وزيادة، ويقضي العقل والإدراك والوعي إلى آخره. وكل شكل من أشكال هذه الحياة روح تناسبها، لأن الحياة قوامها الروح. إنما تتحقق الحياة بوجود الروح. فهذه مراتب إذن للحياة وأقسام قلنا يشترك فيها جميع البشر، مضافا للرابع والخامس المختص بالمؤمنين وبالمعصومين سلام الله عليه. وفي ضوء هذا التقسيم يوجد كلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه، كنت أظنه موجودا في المصادر ومعروفة، لا طلع كلام يعني ليس له أصل معتبر، وإنما منسوب لأمير المؤمنين في كتاب البحار. هكذا هو عبر أنه كلام منسوب لأمير المؤمنين، قال العلام المجلسي في البحار: وقد روى بعض الصوفية في كتبهم عن كميل بن زياد أنه قال: سألت مولانا أمير المؤمنين عليا عليه السلام، فقلت: يا أمير المؤمنين، أريد أن تعرفني نفسي. قال: يا كميل، وأي الأنفس تريد أن أعرفك؟ قلت: يا مولاي، هل هي إلا نفس واحدة؟ قال: يا كميل، إنما هي أربعة: النامية النباتية، والحسية الحيوانية، والناطقة القدسية، والكلية الإلهية. ولكل واحدة من هذه خمس قوى وخاصيتان. ثم يشرح العلامة المجلسي في نقل هذا الكلام اللي قال منسوب، لأنه لم ينقله عن أصلا، لم يذكر أنه ذكر بعض الصوفية. فيض الكاشاني أيضا ذكره، تصورت أيضا أنه في كتاب إحياء علوم الدين موجود، أو تهذيب الإحياء لفيض الكاشاني، لا المصادر كلها خالية من ذلك، لكن فيض الكاشاني ذكره في كتابه أصول المعارف وشرحه بشرح هناك. المهم أن العلامة المجلسي بعد أن ذكر هذه لكل واحدة من هذه الأنفس خمس قوى وخاصيتان، بدأ يشرح النامية النباتية ما هي قواها الخمسة وما هي خاصيتها، إلى أن قال عن الأخيرة، وصل في نهاية قال: وهذه الأخيرة نفس هي التي مبدأها من الله وإليه تعود، قال الله تعالى: ونفخت فيه من روحي. هذا انتهى الكلام الذي نقله العلام المجلسي عن بعض الصوفية، وعلق بقوله قال: هذه الاصطلاحات لم تكد توجد في الأخبار المعتبرة المتداولة، وهي شبيهة بأضغاث أحلام الصوفية. وقال بعضهم، هو المجلس يقول، وقال بعضهم في شرح هذا الخبر، لما بحثنا بمقدار حتى نعرف من هو هذا البعض، وإذا هو الفيض الكاشاني في كتابه أصول المعارف، قال في شرحه: النفسان الأوليان في كلامه عليه السلام، النامية النباتية والحسية الحيوانية، قال: مختصان بالجهة الحيوانية التي هي محل اللذة والألم في الدنيا والآخرة، والأخيرتان ناطق القدسية والكلية الإلهية بالجهة الإنسانية للإنسان بما هو إنسان، لأنه بما هو إنسان عنده نامية نباتية وعنده حيوانية أيضا. قلنا كل قسم من أقسام هذه النفس وأقسام الحياة حسب ما عبرنا تتضمن ما سبقها. سبب ماذا يشير العلامة المجلسي بأنه هاي أضغاث أحلام الصوفية؟ لعله يشير إلى التتمة، وإلا رأينا أن الجزء الأول من الكلام وهو تقسيم الأنفس إلى أربعة، والنفس هنا بمعنى الروح طبعا، لأن يأتي في بعض المرات في الكلام النفس يراد به الروح، وهي لا في الحقيقة شيء آخر. فأراد إذن بتعبيره هذا أن أضغاث هذا، أعتقد أنه هكذا بحسب ظني، أراد هذا التتمة للحديث، هذه التفصيل، أنه لكل واحدة من هذه خمس قوى وخاصيتان، وبدأ يعدد الخمس قوى والخاصيتان لكل واحد من هذه الأنفس. هذا الذي يشبه أضغاث أحلام الصوفية. أما أصل تقسيم الأنفس إلى أربعة، واللي هي قلنا تقسيم للحياة باعتبار أن قوام الحياة هو الروح، فلما تقول الحياة على أقسام معنى أن لكل قسم من هذه الأقسام روح تحركها وتكون سبب حياتها، حياة قوام وجودها بالروح. فيمكن أن العلامة المجلسي أشار إلى هذه، ولا كما ذكرنا وقربنا فعلا الإنسان عنده عدة أشكال للحياة وعدة أقسام كما فسرنا. لذلك قلت لعله قدس سره علام المجلسي أراد بالإصطلاحات المبتدعة من الصوفية تتمة الحديث في القوى والخواص مع ما فيه من اضطراب، لأنه الأولى النامية النباتية لما ذكر خواصها وقواها قال وانبعاث هذه من الكبد، قلنا بها النباتية ما بها كبد ولا بها هذه، فيوجد خلط في التقسيم. وكما شفنا بشرح رأينا في شرح الكاشاني قال والنفسان الأوليان مختصتان بالجهة الحيوانية، يعني فيه اضطراب ليس فيه دقة، مفروض النامية النباتية غير الحسية الحيوانية، كل واحدة لها خواص وكما قربنا نحن. فإذا قلنا مع ما فيه من اضطراب حيث جعل انبعاث الحياة الأولى من الكبد فتكون من أنواع الحياة الحيوانية إذن وليست النامية النباتية، مع اعترافه الشارح بأن القسمين الأولين مختصان بالجهة الحيوانية، هكذا قال فيض الكاشاني في شرح زين، فأينما سماها بالنامية النباتية، لا مفروض النامية النباتية اللي قلنا وطبقناها على مراحل نمو الجنين، الجنين في الأربعة الأولى نامية نباتية فقط نمو، ما عنده من صفات الحياة الحيوانية، بالشهر الرابع تطرأ عليه الحياة الحيوانية، وأصل رواية المعصومين ما سمتها حياة. مثل هذه المسائل المستحدثة طبعا قلنا أن فرصة هاي لتتدربوا على استنباط المسائل المستحدثة ما موجودة في الكتب الاستدلالية ولا موجودة بنصوص في الروايات، وماكو موت دماغي في عصر المعصوم حتى تتوقع أنك تجد نصا يقول الموت الدماغي موت له، لا هذا يتوقف على فطتك وقدرتك على أن تجمع من الأحاديث ما يرتبط بمقام. من ضمن افترض أحاديث أن الروح تلج الجنين في الشهر الرابع، زين فإذا كانت الحياة مرتبطة بالروح والموت هو زهاق الروح وخروج الروح، فقبل الشهر الرابع ما عند الجنين روح لكن عنده حياة، فشنو وجه الارتباط إذن بين الحياة وبين الروح؟ إذن ما هي هذه الحياة قبل الشهر الرابع قبل ولوج الروح؟ ما دام لكل حياة روح يكون به قوامها، حياة مثل الكهرباء للأجهزة، جهاز هذا من دون أن يوصل للكهرباء ميت جسد، يجي الكهرباء يوصل له يتحرك يصير به حياة، الروح مثابة الكهرباء الذي يعطي الحياة للأجهزة. فإذن أي حياة هذه قبل ولوج الروح في الشهر الرابع؟ لاحظ هاي فد مجموعة من الروايات ومنها ومن أمثالها تحاول أن تجد النتيجة، وإلا ما تتوقع أنت الآن بحثك فقهي استدلالي شنو تتوقع أن تجد نصا يقول الموت الدماغي موت له مو موت له، أكيد ما موجود، تستنبط من مثل هذه الروايات. فإذا النامية نباتية موجودة عند الإنسان قبل ولوج الروح بالشهر الرابع تبدأ الحركة، ويعرفون الجنين من حركته بالشهر الرابع وهكذا. وينبغي أيضا الالتفات إلى شيء هنا، إلى أن الأحكام هذه أقسام الحياة الأحكام أيضا تختلف تبعا لاختلافها. فبعض الأحكام متعلقة بالنامية النباتية، موضوعها الحياة النامية النباتية، الحياة النباتية سعنا النامية هي وردت في هذه الرواية، ما أعرف مصدرها، مجلس يقول منسوب لأمير المؤمنين في كتب الصوفية، ما سيعرض بكتب الصوفية بمن؟ بالفيض الكاشاني أم بالذي نقل عنه؟ فيض الكاشاني أيضا ما ينسبه إلى مصدر، ويقول وقد ورد عن مولانا أمير المؤمنين، عن أي مصدر ما أدري. المهم أن كل قسم من هذه الأقسام الحياة لها أحكامها التي تختص بها. لذلك قلنا وينبغي الالتفات إلى أن الأحكام شرعية تختلف بلحاظ هذه الأقسام، فبعضها موضوعها الأول وبعضها موضوعها الثاني، القسم الثاني من الحياة، وهكذا. افترض صحة المعاملات، المعاملات مشروطة بالرشد والعقل، وهذه أي حياة؟ هي القسم الثالث. الحياة الأولى والثانية ما يترتب على معاملات أثر، فبعضها موضوعها الأول وبعضها الثاني وهكذا. مثلا صحة المعاملات مشروطة بالقسم الثالث لاشتراط العقل والرشد فيها، لكن حرمة القتل ووجوب الإنفاق مشروطة بالثاني، حتى لو كان الإبن مجنون يجب الإنفاق عليه. شوف الحياة الثانية كافية له وجوب أو حرمة القتل حتى لو مجنون، ما بيه الحياة الثالثة، قسم الثالث من الحياة، لكنه هذا لا يجوز قتله، يحرم قتله وهكذا. لكن حرمة القتل ووجوب الإنفاق مثلا منوط بالقسم الثاني، فتشمل المجنون اللي فاقد للحياة الثالثة، وقد تشمل بعض أحكام القسم الأول النامية النباتية، يعني في الأشهر الأربعة الأولى قبل ولوج الروح، العلقة والمضغة ولا يجوز إسقاطها. فإذن الحياة النباتية أيضا تترتب عليها بعض الأحكام دون بعض، كالمني مثلا، مني حي أكيد شيء حي، لكنه حي على المستوى الأول البسيط وهو الحياة النباتية، ويجوز قتله بإلقائه في الخارج بإذن الزوجة، هذا شيء آخر. المهم يجوز قتل الحياة من بإلقائها في الخارج وهي فيها حياة، حياة النباتية من الحياة القسم الأول. فنتلاحظ أيضا أن الأحكام موضوعها يختلف بحسب أقسام الحياة. لذلك قلنا ويختص القسم الخامس مثلا دون غيره بأحكامه، كوجوب صلاة الليل فقط مختص بها المعصوم، النبي صلى الله عليه وآله واجب عليه صلاة الليل، فوجوب صلاة الليل حكم يختص بالقسم الخامس من أقسام الحياة، ليس واجبا على القسم الرابع ولا الثالث. هذا إذن المطلب الأول، عرفنا فيه أنه الحياة أقسام، فحينما تريد أن تقول أنه هذا الميت الدماغي حي أو لا، هل يجوز رفع الأجهزة وقضاء على أي حياة تتعدى حياة النباتية مثلا؟ والحياة النباتية ذكرنا أنها لا تلازم الحياة الإنسانية المقصودة بالأبحاث إلى آخره، مضافا إلى أن الحياة النباتية تستمر إن شاء الله يأتي. هذا إذن المطلب الأول اللي بتمهيد للمطلب الثاني وهو حقيقة الموت، لابد أن نعرف الموت حينما نجعله موضوعا للحكم الشرعي. كنت أحدد الآن لما عرفت أن للحياة أقسام والموت مقابل الحياة، فلابد أن يكون للموت أيضا أقسام وأنواع. حقيقة الموت لغة وعرفا وشرعا، قال الراغب في المفردات في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، ويتكررت في عدة مواضع في آل عمران والأنبياء والعنكبوت، قال الموت عبارة عن زوال القوة الحيوانية وإبانة الروح عن الجسد، هكذا عرفها. وأنواع الموت قال في المفردات بحسب أنواع الحياة، فالأول ما هو بأزاء القوة النامية الموجودة في الإنسان والحيوان والنبات، نحو قوله تعالى يحيي الأرض بعد موتها، ملتفت إذن راغب الأصفهاني، لأن قضية الموت مؤكدة نعرفه بشكل ساذج. الموت هو زهوق الروح، الموت هو خروج الروح من الجسد. لا يتحدث عن عدة أنواع للموت مقابل أنواع الحياة. قال: وأنواع الموت بحسب أنواع الحياة، فالأول ما هو بأزاء القوة النامية، الحياة النباتية الموجودة في الإنسان والحيوانات والنبات، لأن قلنا كل حياة التالية متضمنة للأولى وزيادة، نحو قوله تعالى: يحيي الأرض بعد موتها، وقوله تعالى: وأحيينا به بلدة ميتا. الثاني من أشكال الموت وأنواعه قال: زوال القوة الحاسة. قال تعالى على لسان مريم: يا ليتني مت قبل هذا. الثالث من أنواع الموت قال: زوال القوة العاقلة، وهي الجهالة، نحو: أومن كان ميتا فأحييناه. وإياه قصد بقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. ثم ذكر غيرها، والظاهر تعليقنا على هذا الكلام الظاهر أن هذا من باب التفسير للمعنى الوارد في الآيات، وضاف قلنا إلى عدم الموافقة على ما فهمه من المعنى لما يقول أن يفسر قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا، يعني زوال القوة الحاسة. لا تريد الموت هذا الحقيقي الفعلي، إعدام الحياة. أو قوله تعالى: فأحييناه، في القسم الثالث يقول يعني زوال القوة العاقلة، لا هي زوال الإيمان، خروج أحييناه بالإيمان، وهو أوسع من إزالة الجهالة. المهم على أنه سأل عن أصل الكلام أنه الموت له أقسام تقابل أقسام الحياة. أقول تعليقا على كلام الراغب: ثم ذكر غيرها، والظاهر أن بعضها من باب التفسير للمعنى الوارد في الآيات، مضافا إلى عدم الموافقة على ما فهمه من المعنى، فإن مريم تمنت الموت الحقيقي وليس كما فسرها بأنه زوال القوة الحاسة. وقوله تعالى: فأحييناه بالإيمان، وهو أوسع من إزالة الجهالة. قال ابن فارس: موت في معجم مقاييس اللغة، موت أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء منه، الموت خلاف الحياة، وهكذا في المصادر الأخرى، ومن ضمنها تسمية النوم موتا في حديث في الدعاء: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة. كلمات اللغويين الآن لا نريد أن نطيل فيها، المهم يتحصل، احنا نريد أن نصل إلى معنى الموت شنو هو. لذلك أقول يتحصل من كلماتهم أن الموت يعني أمرين: واحد، انتفاء الحياة وخمود الحركة وسكون كل الأعضاء، والموت معنى السكون، ومنه سمي النوم موتا لأنه فيه سكون عن الحركة. أو يفترض ماتت الريح مثلا، أي سكنت الريح، وهكذا. فإذن معنى الموت يتضمن أمرين بحسب كلماتهم: أول انتفاء الحياة وخمود الروح وسكون كل الأعضاء، اثنين مفارقة الروح للبدن وانقطاع اتصالها بالجسد، كما شبهنا كانقطاع التيار الكهربائي عن الجهاز، إذا انقطع يعني خرجت الروح منه، ولو بتمام هيئته لم ينقص شيئا من أجزائه، لكن خرجت الروح منه لأن تيار الكهربائي انقطع عنه. فإذا هذا هو المعنى الذي يتحصل من كلمات اللغويين: انتفاء الحياة مفارقة الروح، وهذا ما يفهمه العرف أيضا، وبه تحدد علامات الموت لديه بتوقف سائر أعضاء الجسم بما فيها القلب يتوقف عن النبض، والرئتين تتوقف عن التنفس نهائيا، وغياب الوعي التام، أيضا الوعي يغيب، وعدم استجابة للمؤثرات الخارجية كالضوء والألم ونحو ذلك من علامات الموت الطبيعي المعروفة. فإذا الفهم العرفي موافق لما ذكره أهل اللغة، واتفق الفقهاء على أن الشرع لم يأتي بمصطلح جديد للموت، صح، جاءت كلمة الموت كموضوع للأحكام الشرعية، لكن الشارع لم يتدخل في تعريف الموت. فمعنى إذن المعنى المعتمد هو المعنى المفهوم لديكم، ما أضاف الشرع المقدس شيء إلى ذلك، وهذا المعروف لديكم وهذا معنى الموت. وقد اتفق الفقهاء على أن الشرع لم يأتي بتعريف جديد للموت، وإنما استعمل اللفظ في المعنى الموضوع له، ويقصد به الحالة الخارجية المعروفة التي تطرأ على الإنسان. وقد دلت آيات كثيرة على أن الموت يتحقق بمفارقة الروح للبدن، كقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يأخذها يقبضها. النفس قلنا تأتي بمعنى الروح أحيانا في بعض الموارد. وقوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، الروح والنفس إذا تجاوزت الحلقوم خرجت وانتهت الحياة. وقوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقية، وهذا واضح لا إشكال فيه أنه إذا خرجت الروح بل هي حصل الموت وحصلت الوفاة، لكن البحث في تحديد مفهومه وكيفية اكتشافه والمقصود بالروح التي يتحقق الموت بمها ما حللنا المشكلة. هذا نعم، هذا كلنا نحن نسلم به، لكنه ما هي علامات الموت؟ ما المقصود بالروح التي بمفارقتها للبدن يحصل الموت؟ والمقصود بالروح التي يتحقق الموت بمفارقتها للبدن بعد أن عرفنا أن لها أقساما ومراتب بحسب أقسام الحياة، فهل المقصود بها روح الحياة النباتية أم الحيوانية أم الإنسانية؟ وما هي العلامات الدالة على المفارقة، مفارقة الروح للبدن، باعتبار أن مفارقة الروح للبدن حالة غير محسوسة؟ كيف تعرف أن الروح فارقت البدن؟ لا تعرف ذلك، لابد من علامات تدل عليها. فهذه الأمور التي تحتاج إلى بحث. عن أي روح أنت تتحدث؟ روح نباتية؟ لا قطعا لا، بدليل أن الحياة النباتية وروحها موجودة في الأشهر الأربعة الأولى قبل ولوج الروح المقصودة بالأحكام الشرعية. هو الإمام اعتبر الجنين في باب الدية، في باب الدية اعتبر دية الجنين عشر كدية الميت قبل ولوج الروح. فرغم أن الجنين فيه حياة نباتية وفيه نمو، لكن الشرع المقدس اعتبر ميتا. هذا كما أن الروح النباتية هذا للعلم أيضا تستمر حتى بعد موت الإنسان ودفنه. الشعر والظفر أهل الاختصاص يقولون يبقى مستمر بالنمو الشعر والظفر حتى بعد دفن الإنسان. فإذا حتى بعد تحقق هذا الموت اللي نحن جميعا متفقين عليه، مع ذلك الحياة النباتية تبقى مستمرة عند الإنسان. فإذا ليست الحياة النباتية هي المقصودة بهذا الكلام، وإنما هي إما الحياة الحيوانية وإما الحياة الإنسانية، فلا بد. وهذا يترتب عليها، هذه لها مدخلية في تحديد الحكم. ويلاحظ هنا عدة أمور على هذا التعريف اللي ذكرنا. واحد، ظاهرهم أهل اللغة وتبع لهم العرف أن هذين الأمرين اللي لخصنا كلامهم به وهو انتفاء الحياة وزهوق الروح، يذكرونه وكأنهما أمران متلازمان، يعني هو بزهوق الروح تنتفي الحياة، هكذا فهمنا من كلماتهم، لكنه هذا قابل للنقاش. إذن الأمر الأول اللي نلاحظه، ظاهرهم أن هذين الأمرين اللي لخصنا كلماتهم وهما انتفاء الحياة وزهوق الروح متلازمان، وأنهما شيء واحد ويتحققان سويتان، لكن المستفاد من الروايات لا يساعد على ذلك لما ذكرنا من رواية الجنين التي أشرنا إليها. بيانه كيف ذولا ما متلازمين، انتفاء الحياة وزهوق الروح غير متلازم. بيانه أن جملة من الروايات الآتية وصفت الجنين قبل ولوج الروح في الشهر الرابع بالميت ورتبت عليه حكما. هذا الرواية صحيح المعتبر اللي يسأل: يا ابن رسول الله، شخص قطع رأس ميت كم فيه من الدية؟ قال 10 دية. قال كيف يا ابن رسول الله؟ قال لأن دية الجنين قبل ولوج الروح 10 دية، 100 دينار من 1000 دينار بالشهر الرابع قبل ولوج الروح، وهذا كهذا، ها؟ رغم أن الجنين فيه حياته لكنه مو الحياة المقصودة. فإذا هذا التلازم في كلماتهم، وكأنه انتفاء الحياة بمعنى زهوق الروح، الروح المقصودة بالبحث اللي يتحقق الموت بها. لا أخو، رأينا أن الحياة موجودة في الجنين والروح بعدها ما والجبي، الروح تلج بالشهر الرابع. وهذا كلام طبعا يحتاج إلى تحقيق. قلنا لاحظ كيف تستفيد البحث في مسألتك من روايات في أبواب متعددة، أنت بعد وخبرتك على كل في الروايات ومضامينها وكيف توظفها في المسألة التي أنت فيها. زين، هاي الروح اللي تلج بالشهر الرابع، هم كون هذا سؤال، هو شنو اللي يصير بالشهر الرابع؟ يعني شنو يعني ولوج الروح في الشهر الرابع؟ هذا كلام نقوله ونمشي نعبر، ما محتاجي ساح تاجينا. شنو يعني ولوج الروح في الشهر الرابع؟ تعال يا أهل الطب مثلا يشرحونا شنو اللي يصير بالشهر الرابع حتى نسميه ولوج الروح، لأن ليس الموت هو خروج الروح. عندك اتفد شيء دليل شرعي على خروج الروح؟ ما عندك. ما حالة تقع خارجا، يموت الإنسان لكن كمان، لكن عندك روايات يمكن أن تفهم منها ولوج الروح. إذا قدرت عرفت ولوج الروح وعرفت الروح حتى ما يقابلها هو خروج الروح. وهكذا إذا عندك مجسات، إذا صح التعبير، ممكن الاستفادة منها. فإذا هذه الملاحظة الأولى ليست متلازمة، أنت عرفتم الحياة الموت بأنه انتفاء الحياة ومفارقة الروح للبدن، وكأنهما أمران يتحققان سوية ومتلازمان. لا، المستفاد من الروايات ليس هذا، حياة موجودة في الجنين إلى الشهر الرابع قبل ولوج الروح، قبل ولوج الروح توجد حياة. فهذا التلازم إذا المذكور في كلمات محل نقاشه. بيانه أن جملة من الروايات الآتية وصفت الجنين قبل ولوج الروح في الشهر الرابع بالميت، ورتبت عليه حكما بأن جعلت دية الجناية على الميت كقطع رأسه أو يده مساوية لمثلها على الجنين كما لو قطع قبل ولوج الروح. هذا مع أن أصل الحياة موجودة فيه، وحي كان حي وينمو وتبر أعضاءك، القلب يشتغل، القلب من الأسبوع الرابع أهل الطب يقولون يبدأ بالنبض، ما يتحرك القلب، وروح ماكو، روح ليست موجودة، وهو كائن ينمو وتتكاثر خلاياه وتتكون أعضاؤه. فالمراد من الموت إذن ليس إعدام كل مظاهر الحياة، لا، بدليل هذا حياة موجودة وبعد موال جروح. وهذه نكتة بالغة الأهمية في البحث، نؤجلها إلى الموضع المناسب. جيد، الآن لزمنا لزمة جيدة، يمكن أن تكون بابا هذه ندخل بها لمعرفة معنى الموت وما يتحقق به الموت. ثمياً، الأمر الثاني، قلنا يلاحظ هنا عدة أمور. إن الموت إذا كان انعدام الحياة كما فسروه، انتفاء الحياة هذا الموت، فلا بد من تحديد نوع الحياة الذي تتحدث عنه. وإن كان يعني خروج الروح، فلا بد أن تحددها كذلك. نفس الشيء، تقول انعدام الحياة، وما هي الحياة؟ تقول لي خروج الروح، ما المقصود بالروح؟ لأن كل قسم من أقسام الحياة له روح تناسبه، قوام الحياة الروح، بلا روح لا توجد حياة. وإن كان يعني الموت خروج الروح، فلا بد أن تحددها كذلك، لأن لكل حياة روح تحركها. ولا نتوقع، خلينا نجي باب السبر والتقسيم الآن كعمل أولي، عن أي روح خلينا نشوف نتحدث. ولا نتوقع أن تكون المقصودة الروح المقصودة اللي خروجه يصير الموت به الحياة النباتية، لأنها موجودة قبل ولوج الروح، كما قلنا الولوج الروح بالشهر الرابع يصير لعمر الجنين، قبلها حياة موجودة وماكو روح. فإذن الروح المقصودة والحياة المقصودة اللي بانتفائها يتحقق الموت ليست القسم الأول، وهي الحياة النباتية اللي خاصيتها النمو، ولا نتوقع أن تكون المقصودة الحياة النباتية لأنها موجودة قبل ولوج الروح المقصودة بالبحث، وقد ألحقت الروايات الجنين قبل ولوج الروح بالميت، كما أنها الحياة النباتية تستمر حتى بعد الموت الطبيعي ودفن الجسد، حيث ثبت أن الشعر والظفر يستمران بالنمو. فيدور البحث إذن بين القسمين الثاني والثالث، ما هي الروح المقصودة التي بخروجها يتحقق الموت، الروح الحيوانية أم الروح الإنسانية؟ وهذا فعلا هو مناط البحث. إذا الروح الحيوانية، إذن ما دام القلب والرئتين يشتغلون الحياة موجودة، وهذا يعتبر حي. الميت الدماغي، الميت الدماغي دماغه ووعيه وإدراكه منتهي، لكنه قلب ورئتان يتحركان بأجهزة الإنعاش. فإذا المقصود بالحياة اللي بانتفائها يتحقق الموت الحياة الحيوانية، فالحياة الحيوانية موجودة عند الميت الدماغي، قلبه يشتغل ورئتان تشتغل ولو بمساعدة أجهزة الإنعاش. وإذا الروح المقصودة بانتفائها يتحقق الموت الروح الإنسانية، فالروح الإنسانية ما يتعد الميت الدماغي، لا عنده وعي ولا عنده إدراك ولا تعقل ولا كل شيء. فإذا لاحظ حصرنا الآن مجال البحث ومساحة البحث حتى نؤسس عليه. لذلك قلنا فيدور البحث بين القسمين الثاني والثالث، أما الرابع والخامس فهما من مراتب الكمال المعنوية. فانحصر بحثنا إذن وعلى الثاني الحياة الحيوانية، لا يكون الموت الدماغي موتا لاستمرار الحياة بحركة القلب والرئتين، وعلى الثالث لو كان الروح المقصودة والحياة المقصودة الحياة الإنسانية، الموت الدماغي موت لأن هذا فاقد للحياة الإنسانية، ما عنده وعي ولا إدراك ولا تعقل ولا كل شيء. فإذا قدرنا الآن بهذه الخطوات نحصر مساحة البحث ونرى، وعلى الثالث لا يكون لانعدام الحياة الإنسانية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.